بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء. وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا.
بقي من درسنا بالأمس قوله في الحديث: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه مسألة عظيمة من مسائل الهلاك، فالتعنت في الأسئلة والتكلف فيها مما لا حاجة به إليه قد هلك به بنو إسرائيل كثيرا وأمم قبلهم أيضا. وهكذا الاختلاف على الأنبياء، فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هلكه. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا هو من ضمن الهلكة. وقال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وذكر الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واستهان بعض الناس بمخالفة الهدي النبوي، فكانت فترتهم تلك إلى شر وإلى هلاك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالتخلي عن السنة والفتور عنها والتزحزح عنها هلك. وهذا يفيد أن إنكار السنة أشد هلك، فإذا كان التخلي عنها حيث أنه لا يبالي بالسنن ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء على ما جاء في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهو يتخير ما يريد يترك ما يريد. إذا كان هذا هلكة فكيف من ينكر السنة كلها؟ هذا أعظم هلاكا وبعدا. وهو من ضمن أدلة حجية السنة النبوية هذا اللفظ متفق عليه، هذا الحديث قال بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده. ابن رجب يقول: وجاء عن أبي هريرة: يا أيها الناس، مرفوعا: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله استهزاء، فيقول رجل: من أبي؟ ويقول رجل: تضل ناقتي، أين ناقتي؟ أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. وكان هذا من مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمارا وجهه، حتى جلس قال إليه رجل، فقام إليه رجل قال: أين أنا؟ قال: في النار. قام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وإسلام دينا ومحمد رسولا وبالقرآن إماما. إن يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل: هل هو في النار أو في الجنة؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره؟ وهل النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم؟ وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأل المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك. ويقرب من ذلك السؤال عن عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثرة الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، هذا في الزمن النبوي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان: لعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله. ولم يكن النبي يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. فهذا الحديث وهو قول: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة المسائل واختلاف الأنبيائهم، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم بزمنه بعده، فإنها تعنت. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومن ضمن الجدل أسئلة، كثرة الأسئلة بغير استفادة، لا للاستفادة. وقال الخطابي في شرح هذا الحديث، سئل عن مسألة قال: يسأل عنة وتكلفا ما لا حاجة به إليه، دون من سأل سؤال حاجة وضرورة كمسألة بني إسرائيل شأن البقرة. ذلك أن الله سبحانه أمر يذبح بقرة، فلو استعرض البقر أذبح منها بقرة لأجزاءهم، كذلك قال ابن عباس في تفسير الآية. أما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النعت الذي ذكره عز وجل في كتابه، فعظمت عليهم المؤنة ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا يفعلون. فأما من كان سؤاله استبانة لحكم واجب واستفادة لعلم خفي عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، وقد قال سبحانه: سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يحتج بهذا الحديث من يذهب إلى أهل الضامن أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها للإباحة حتى يقوم دليل على الحظر، وإنما وجه الحديث وتأويله ما ذكرنا. وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: القاضي المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين، الحرج أيضا على المسلمين، لا أنه الجرم الذي هو الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال: سألوني. هكذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله القاضي ضعيف بل باطل، الصواب الذي قاله الخطابي وصاحب التحرير وجماهير العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالجرم هنا الإثم، أعظى المسلمين في المسلمين جرما أي إثما، قد جاء إثما، فهو نص في التأثيم لأنه يتسبب في الضرر عليهم ويدل على غير الهدى. وفي شرح السنة البغوي قال: المسألة وجهان، أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، المسألة سؤال أهل العلم على حالين، أحدهما كذا فهو جائز مأمور به، بل قد يكون واجبا إذا كان في أمر دينه، فاسألوا أهل الذكر. قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال عز وجل: سألونك عن الأهلة، سألونك عن المحيض، سألونك عن الأنفال، نحو 14 سؤالا في سألونك، من أسئلة الصحابة التي ذكرها الله في القرآن، ما هي كثيرة. والوجه الآخر ما كان على وجه التكلف فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل ذلك هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظة. والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم. وساق حديث: إن الله أحل حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وجاء ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في جهنم أن تقولوا أفتان ابن عمر هذا؟ وفقه السؤال مهم جدا للحصول على النفع به، انطلاقا من قصة جبريل وأسئلة جبريل وأسئلة القرآن وأسئلة السنة وأسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما، وهو موضوع جدير بالعناية به والكتابة فيه، فقه السؤال. وحتى فقه الجواب، وإن كان فقه السؤال أخص، فقه الجواب واسع. ففقه السؤال أن يسأل أولا لاحتياجه، أن يسأل أولا ليفهم المسألة يفقهها، أن يسأل عما لا يعلمه، أن يسأل بأدب ولا يكون سؤاله ما حكم كذا كذا، أن يسأل أهل العلم ولا يسأل أهل الجهل، أن يكون السائل كما جاء في قصة جبريل على تلك الطريقة ولا تلك الأسئلة، قال جثى على ركبتيه ووضع يده فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، وأن يصدر السؤال برفق وأدب، وإن كان خطيا وضح الخط فيه، وينبغي فيه اختصار المسألة والتدقيق فيها، وأن لا يطول يعمل قصة تضيع الوقت وتشغل القارئ، فيسوق قصة والسؤال ممكن يكون في سطرين بما لا حاجة إليه به، بما لا حاجة لسوق القصة. بعضها القصة تكون موضحة، لكن في بعضها لا حاجة لسوق القصة، وإنما يدل على عدم فقه السائل وعدم بصيرته فيه. ومن العناية بالسؤال الذي يوجه أن يكون السؤال هدافاً هدافاً، وأن يبتغى بذلك وجه الله، أن يبتغى بذلك السؤال أو الجواب وجه الله، ولا يبتغى به التعنت، فإذا خرج إلى جانب التعنت دخل تحت هذا الوعيد، يكون آثماً السائل. وأيضاً من فقه السؤال أنه إذا احتاج إلى السائل إن استحيا أمر من يسأل له حتى يستفيد هو وغيره، كما فعل أنس علي رضي الله عنه حين سأل عن المذي وكان مذاعاً، أمر المقداد أن يسأل له، وأن لا يحرج ويستحي عن السؤال الذي يجب عليه أن يفقه فيه. رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء عن سؤال العلم، عن العلم وسؤال العلم. والحاصل هذه مسألة لو يكتب فيها فقه السؤال أو أدب السؤال. وإن قال فقه السؤال والجواب أو أدب السؤال والجواب سيكبر عليه البحث، لكنه بحث جيد فقهي أصولي أدبي داخل في هذه المسائل كلها، في الفقه والأصول والأدب، وبحاجة أمس حاجة إليه طلاب العلم، فتجد من أسئلتهم ما يحتاجون أن يتعلموا أدب السؤال فيه. أدب السؤال الشيخ محمد يدرس في آداب الطلاب، يدرس في هذا، أعطهم هذا القسط، أعطي هذا القسط حقه، ولو أفردته كان مستحقا لهذا. أدب السؤال فإنه من ضمن بحثك إن شاء الله. أظن نكتفي بهذا، إلى هنا بارك الله فيكم.